صباح الخير. نحن اليوم السبت 11 كانون الأول. رح نكون مباشرة على الهواء بحلقة جديدة من أزمات وقضايا عبر إذاعة لبنان الحر. انتهت جولة المفاوضات الأولى بين إيران والدول العظمى من دون إحراز أي نتائج وسط شتات الأطراف المتعاقدة، فيما حال المراوحة تتحكم بالواقع في ظل تراجع الإيرانيين عن كل الالتزامات المدرجة والتفاهمات والحلول الوسط المقترحة في الجولات السابقة، متخذين موقفاً متشدداً جداً بإطالة لائحة اللاءات وتضخيمها. هذا في وقت انحسرت آمال واشنطن بالتوصل إلى اتفاق وأبدد الاستعداد لاحتمال عدم العودة نهائياً، متوعدة طهران بدفع الثمن. كل ذلك في موازاة تحريض إسرائيلي لاتباع نهج حازم باستخدام خيارات مختلفة لمواجهة الاندفاعات الإيرانية. فهل إن فشل المفاوضات سيؤدي حكماً إلى حرب مباشرة، خصوصاً مع حشد الأطراف المتخاصمين لحلفائهم استعداداً للمنازلة الكبرى إذا حصلت، بينما تلوح في الأفق بوادر صدام حدود بين طالبان التي تغازلها القوى الغربية وولاية الفقيه الواقعة بين فكي الكماشة السنية؟ أعزائي المستمعين، لنضوي على هالموضوع رح يكون معنا عبر الهاتف الكاتب السياسي والأكاديمي الدكتور حارس سليمان. دكتور صباح الخير.
صباح الخير إليك ولمستمعين صوت
لبنان. الله يخليك دكتور. بالبداية بدنا نحكي باللاءات الإيرانية، لا تفاوض على البرنامج الصاروخي ولا على النفوذ الإيراني بالمنطقة ولا لأي تغيير بالاتفاق النووي إلا بحسب المصلحة الإيرانية، ولاءات أخرى بطرق كتير استفزازية. على ماذا تستند يعني طهران بوقت هي بموقع شبه مطوقة من الأعداء والأصدقاء، يعني إذا بدي أخذ الأصدقاء بالعراق عسكريا وسياسيا، والدليل لملمة الاشتباك اللي صار على حدودها مع أفغانستان؟ هل لأن بتعرف أنه أي صدام عسكري لن يكون بمصلحتها أو لمصلحتها؟ دكتور عذرا دكتور، بدي اطلب منك اذا بتريد توطي شوي صوت الراديو.
مين يفتح الراديو؟
لكن الصوت عم يعطي صدى. نعم.
ايران لديها يعني نهج في التفاوض، يقوم هذا النهج على أنه العودة إلى اتفاق 2015 كما وقع، مع مطالبة برفع العقوبات، جميع العقوبات. من المعروف أنه بالملف النووي الإيراني كان هناك عقوبات أمريكية ودولية متعلقة بالبرنامج النووي، لكن على عهد الرئيس ترامب وما قبل ذلك أيضا هناك عقوبات أمريكية أخرى غير متعلقة بالبرنامج النووي، وإنما متعلقة بما تسميه الإدارة الأمريكية الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة. إيران تريد العودة إلى الاتفاق النووي وإزالة العقوبات المدرجة ضمن الاتفاق النووي، وتريد إضافة لذلك إزالة العقوبات المدرجة تحت البند الثاني اللي هو المتعلق بالإرهاب وبزعزعة الاستقرار في المنطقة. المنطق الأمريكي يواجه إيران ويقول إذا كنتم تريدون إلغاء العقوبات كافة، فعند ذلك يجب أن نبحث المسألتين، يجب أن نبحث الملف النووي الإيراني ودور إيران في المنطقة وما تقول عنه أمريكا دعم إيران للإرهاب. يعني هناك الموقفين لا يريدان، يعني هناك السياسي، الأمريكيين يريدون أن يتتم المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني وحول البرنامج الباليستي الصاروخي وحول دور إيران ونفوذها في المنطقة، في حين أنه إيران تريد أن تحصر النقاش بالبرنامج النووي الإيراني، لكنها تريد رفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي والمتعلقة بنفوذها وبدورها بدعم الإرهاب في المنطقة. فإذا هناك نوع من التشاطر متقابل، يعني متبادل، بمعنى أنه كل شخص يريد أن يبحث كل العلاقة الأمريكية الغربية، ولكن كل من زاويته وكل من حسب مصلحته. وهذا ما يعقد لماذا إيران تتشدد في مطالبه. أولا لسببين، سبب دولي له علاقة بتقدير الموقف، وسبب داخلي إيراني له علاقة بطبيعة السلطة. السبب الدولي أن إيران تدري أن أمريكا والغرب يعني لا يريدون حرب جديدة في المنطقة لأسباب لها علاقة بالاقتصاد العالمي وبتوازنات الاستراتيجية في المنطقة وبالاستراتيجية الأمريكية في بحر الصين، مواجهة الصين لم يمنع الغرب طواقا أو محبا يعني شن حروب في دول العالم أو لعب دور شرط العالم. هذا له يعني سبب في أساس مصلحة الرأسمال العالمي المعولم، وبالتالي لم تعد الحروب الخارجية والتدخلات الخارجية يعني أحد الوسائل التي تعتمدها أمريكا ويعتمدها الدول الغربية لتنفيذ مصالح. هذا إيران تدرك ذلك، تدرك أن أمريكا لا تريد حربا، وتدرك أن أمريكا تريد اتفاقا. من ناحية ثانية إيران تخشى الاتفاق النووي. لماذا؟ هذا هو السبب الثاني الداخلي. إيران محكومة بالأمن وبرجال الدين، أي أنها ليست محكومة بنخب علمية اقتصادية وبصناعيين ورجال أعمال وكادرات يعني لها علاقة بالمجتمع المدني وبالنشاطات الاقتصادية المتاحة في كل دول العالم. أي انفتاح لإيران ويعني توقيع للاتفاق النووي ورفع العقوبات يعني إدماج الاقتصاد الإيراني في اقتصاد المنطقة وبالاقتصاد العالم. هذا الأمر إذا ما تم، وإن كان على مدى يعني متوسط، على مدى سنوات 10 سنوات، سيخرج من في إيران سيخرج السلطة والتحكم والسيطرة من يد جماعة الحرس الثوري ومن جماعة أصحاب العمامات ورجال الدين. لأنه إذا انفتحت إيران على العالم باقتصاد حديث واندمجت بآليات الاقتصاد العالمي، حتى لو كانت تبيع نفطا فقط وتبيع غازا فقط، سيكون هناك تحول داخل المجتمع الإيراني بما يعلي شأن القطاعات الاقتصادية المنتجة الصناعية وغير الصناعية إلى آخره.
تخسر يمكن هويتها دكتور سليمان، بتخسر هويتها أو مشروعها الأساسي، يعني ما فيها تطلع منه.
مش إيران بتخسر، بيخسروا المتطرفين والحرس الثوري.
المتطرفين،
لا يعني فيك تسميهم متطرفين، فيك تسميهم بديكية، ولكن هذه شريحة يعني سلطوية تحكم بالأمن وبالدين. سميها ما شئتي، ولكن هذه هي طبيعتها، يعني هي طبيعة أمنية إيديولوجية عقائدية وليست شريحة اقتصادية تدير المجتمع من خلال الاقتصاد. إدماج إيران في الاقتصاد العالمي سينقل مركز الثقل في السلطة من شريحة إلى شريحة أخرى، وهذا ما تخشاه إيران. وتريد أن يكون الاتفاق النووي الإيراني هو انتصار لخط الأمن الإيديولوجي، يعني بمعنى أن تبقى إيران كما هي، أن تبقى في 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 يعني النظام يبقى طبيعة النظام تبقى كما هي، وأن يسمح الاتفاق النووي برفع العقوبات من جهة، وب يعني العودة إلى بيع النفط والغاز والمواد الخام، وإلى يعني متابعة النموذج السوفيتي في العلاقة مع العالم، أو النموذج الكوري، أو النموذج
مع أنه نموذج، يعني هاي نماذج منا ناجحة دكتور سليمان. خليني فوت أكتر من هيك، برغم أنه حضرتك عم بتقول أنه إيران تعرف كتير منيح أنه الخيار العسكري ليس خيارا قدام بالنسبة للإدارة الأمريكية، ولكن علما أنه الأمريكان بيقولوا أنه كل الخيارات واردة قدامهم وهي موجودة على الطاولة بما فيها العسكري، يعني وحتى حطوا أكتر من هيك أنه احتمال عدم العودة نهائيا للاتفاق واردة، وأنه طهران ستدفع الثمن إذا واصلت انتهاك الاتفاق النووي وهي تواصل، علما أيضا أنه معروف الإدارات الديمقراطية بتدخلاتها العسكرية برغم انشغال إدارة بايدن باتجاه المحيط الهادئ اليوم، لكن ما الذي يجعل طهران مطمئنة لهالدرجة علما أنه إسرائيل أيضا تهدد؟ يعني هل هي برأيك سياسة اللعب على حافة الهاوية التي تتقنها طهران؟
تماما. يعني هون إذا وصلنا إلى الموقف الإسرائيلي، الموقف الإسرائيلي لا يريد العودة إلى الاتفاق النووي. لماذا؟ لأن العودة إلى الاتفاق النووي سيجعل إيران على عتبة إنتاج سلاح نووي إلى الأبد. يعني لأن إيران الآن في وضعها الحالي لديها كل المعرفة وكل التقنيات وكل يعني ما تحتاجه من أجل إنتاج قنبلة ذرية، وبالتالي ما يفصلها عن يعني الحصول على القنبلة الذرية هو الوقت فقط، وهذا الوقت يتراوح حسب يعني مصادر الاستخبارات. الاستخبارات الإسرائيلية تقول أنه يعني عدة أشهر، طبعا الاستخبارات الغربية والمعلومات الروسية تقول من سنة إلى سنتين. المهم إسرائيل لا تريد الوصول إلى هذه الخيارات، إسرائيل تريد ضرب البرنامج النووي والنوهاو يعني والمعرفة النووية والتجهيزات والبنى التحتية للبرنامج النووي، ولذلك هي تدفع باتجاه أن توافق أمريكا على ضربة عسكرية للتجهيزات النووية والمنشآت النووية الموجودة في إيران، وتمارس ضغوط كبيرة إن كان في الكونغرس الأمريكي أو إن كان مع أصدقائها في العالم في دول الغرب، من أجل أن تصل الأمور إلى يعني نقطة لا عودة، ويتم اتخاذ قرار بضرب المنشآت النووية كافة في إيران. إسرائيل دون الغرب لم تقدم على هذا العمل منفردة، هي تقدم عبر عمليات عسكرية متفرقة وعبر عمليات استخباراتية متفرقة، وقد قامت بسرقة يعني كل الداتا تبع البرنامج النووي الإيراني، وضربت في ناتنز، وضربت يعني
أكثر من موقع،
محطة لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة، و قتلت العالم أبو البرنامج النووي الإيراني. هي تقوم بهذه العمليات التأخيرية للبرنامج النووي، لكن هدفها هو ضربه يعني بشكل كامل ودمار البرنامج النووي بكل مكوناته وبكل أجهزة. ما هو خيار أمريكا؟ أمريكا اليوم تقول أننا لن نبقى إلى الأبد على هذه الحال، على حال أنكم تأتون إلى المفاوضات و لا تنجزون اتفاقا يعني تصعدون في مطالباتكم وتريدون رفع العقوبات بشكل شامل مع رفض كامل يعني البحث في البرنامج الباليستي الصاروخي، ورفض كامل للبحث في النفوذ الإيراني وتمدده في دول الجوار العربي. فإذا وتجري الآن تجري يعني حتى روبرت مالي الذي كان يتهم بأنه يعني بأن الاتفاق النووي الذي وقع في 2015 هو مصمه يدي وغالي على قلبي. البارحة أو قبل البارحة أدلى بأنه يعني هناك خيارات أخرى، هناك خيارات عسكرية يجب اللجوء عليها. الأخطر أن غانتس وزير الدفاع الأمريكي ذهب إلى أمريكا وهو يبحث في البدائل العسكرية للمفاوضات.
نعم دكتور.
من ذلك أنه سيجري في يعني الأيام أو الأسابيع الآتية نوع من المناورات العسكرية المشتركة
الإسرائيلية الأمريكية. نعم. نعم.
التي تضع على الطاولة يعني كيفية تدمير البرنامج النووي.
نعم. دكتور سليمان. نعم. من بين الخيارات وحضرتك عم تتفضل وتحكي بالخيارات أمام واشنطن، يعني هل لجوء واشنطن لبدائل غير دبلوماسية سيكون من بين مثلا ترك المجال لإسرائيل للعب بالوقت الضائع بمظلة أمريكية، يعني وهيك يتجنب الأمريكي ضربة مباشرة لإيران وتوكيل الأمر لإسرائيل حتى ما يدفع تنازلات مثلا لروسيا بالملف الأوكراني أو حتى لا يتم إحراجه بخياراته الأوروبية؟
يعني إسرائيل لديها هذه الحرية وقد مارستها منذ سنتين أو 3 سنوات بضرب مراكز في إيران. المخابرات الإسرائيلية يعني في نيويورك تايمز من أسبوع يعني نشرت كشفت عن بعض العمليات الإسرائيلية التي حصلت في إيران والتي استعمل فيها حوالي 1000 شخص من الموساد. يعني
ولكن أستاذ الكريم عذرا على مقاطعتك دكتور سليمان، ولكن شو مدى جاهزية إسرائيل؟ السؤال يسأل اليوم أنه ضربات عم بتصير بشكل متفرق إن كان بسوريا أو ولا كان بإيران، ولكن شو مدى جاهزية إسرائيل اليوم يعني علما أنه الخوف من توتير كل الجبهات قدامها؟ يعني هل هو سبب للتردد الإسرائيلي والاكتفاء بضربات اللي حضرتك عم تتفضل وتحكي عنها، بضربات محدودة إن كان بإيران أو بسوريا، أم إسرائيل بتعتمد على عنصر المفاجأة بإظهار عدم القدرة هيك بتنيم أعدائها على حرير وساعتها بتعمل ضربة غير متوقعة ما يتسبب بإرباكهم مثل ما صار بالـ67 بمصر مع مصر؟
لا قدرة لإسرائيل على ذلك.
نعم.
إسرائيل قادرة ويديها طريقة للقيام بضربات جزئية في إيران سواء في سوريا أو في إيران نفسها. ضربات جزئية، أما ضربة تدمر بشكل كامل البرنامج النووي الإيراني أو بشكل يعني كارثي البرنامج النووي الإيراني، إسرائيل غير قادرة ولا يمكن أن تقوم بذلك منفردة. هذه الضربة الكبيرة أو الضربة الشاملة للبرنامج النووي الإيراني يعني تدمير البرنامج النووي الإيراني، إسرائيل تريد أو تسعى إليه بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع بريطانيا أيضا، يعني مع دول أوروبية غير أمريكا أيضا. وبالتالي هذه الضربة الشاملة للبرنامج النووي الإيراني هي غير متوقعة في القريب العاجل. لدينا يعني أسابيع وأشهر من المفاوضات ومن الضغوطات ومن التلويح بعمل عسكري أو القيام ببعض العمليات العسكرية كرسائل ملتهبة من أجل إنضاج ويعني الموقف الإيراني أو دفعه إلى التراجع. الاستراتيجيون الإيرانيين يعني الكبار القادة العسكريين الإيرانيين يعرفون بأن أي ضربة أمريكية سواء اشتركت فيها إسرائيل أم تشترك، أي ضربة أمريكية إلى لإيران تعيد إيران 50 سنة إلى الوراء أو 100 سنة إلى الوراء. يعني الإيرانيون يعرفون أن ميزان القوى لا يمكن أن يمكن حسابه يعني بشكل نسبي بين أمريكا وإيران. لا تناسب في القدرة التدميرية بين أمريكا وإيران. إيران على المستوى العسكري إذا يعني وضعنا جانبا يعني ما تقوم به من زوارق واستفزازات ومن يعني حروب البروكسي التي تقوم بها بواسطة ميليشياتها، هذه حروب سياسية ورسائل سياسية، ولكن في مواجهة شاملة يعني طيران الإمارات العربية المتحدة منفردة بدون طيران السعودية يستطيع تدمير المنشآت والسكنات العسكرية خلال أسبوع في إيران. إيران ليس لديها أي ميزان قوى يستطيع مواجهة يعني تحالف إسرائيلي أمريكي غربي، وقد يشترك فيه بعض الدول العربية التي يعني تصالحت مع إسرائيل. ليس لديها أي يعني تناسق أو توازن قوى في هذه المسألة. لديها قدرة مثلا على إيذاء المدن العربية، لديها قدرة على بواسطة صواريخ باليستية، نعم لديها هذه القدرة، ولكنها في حرب حقيقية وفي حرب شاملة لا تستطيع يعني أن تحقق فيها أي إنجاز. وبالتالي لن يصل الإيرانيون إلى الهاوية. هم يفاوضون على حافة الهاوية، وهم يدركون أن دفع الأمور إلى حرب شاملة تشترك فيها أمريكا وإسرائيل وبعض الدول العربية ستكون خسارة صافية لإيران وعودة لها 100 سنة إلى الوراء.
اليوم ما يحدث دكتور سليمان، وحضرتك أشرت لإلهم بالبداية ببداية حديثك، يعني ما يحدث من تحركات إن كان وزير الدفاع الإسرائيلي أو رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية والتنسيق مع الجانب الأمريكي والتخطيط مثل ما حضرتك كمان تفضلت وقلت لمناورات بهدف تدمير المنشآت النووية الإيرانية، والحديث أكثر من هيك عن أنابل وصواريخ بتخرق التحصينات الإيرانية، هل هي فقط تلويح بالعصا؟ يعني إيران عم بتقول انه عم تعمل حساب وبتخاف واكيد بتعرف انه هيدا سيدمرها، ولكن هل هي رجحان كفة الضربة او الكفة العسكرية؟
هذه من عدة تفاوض، يعني استعراض القوة وتبيان الخيارات البديلة للمفاوضات ولعدم تقديم التنازلات، هذه من عدة يعني شغل من وسائل التفاوض والضغوط. يعني هناك ضغوط اقتصادية وضغوط مالية وضغوط نقدية وعمليات استنزاف استخباراتية، وأيضا التلويح بخيارات عسكرية حقيقية والتجهيز لها وتسريبات بخطط يعني بديلة للمفاوضات، خطط لها علاقة بالعمليات العسكرية. أما الوصول إلى نقطة الانفجار الكبير، أعتقد أنه ما زال أمامنا بعض الوقت لكي نصل إلى الانفجار الكبير.
اليوم بين إسرائيل المتأهبة والولايات المتحدة المهددة، ماذا عن دول الخليج اللي طبعت مع إسرائيل واللي إلها مصلحة بمواجهة إيران وأبعاد خطر عن المنطقة؟ يعني ما بتشوف أكتر من هيك الضربات اللي عم بتصير على مواقع إيرانية بسوريا مثلا، والضربات على الحوثيين من الحلفاء الخليجيين، يعني على الحوثيين وكأن ضربات استباقية قبل المواجهة الكبرى، يعني تسكيت أو
من يستعجل المواجهة الكبرى هي إسرائيل فقط.
نعم.
أمريكا لا تستعجل المواجهة الكبرى، ودول الخليج أيضا لا يستعجلون المواجهة الكبرى. يعني هناك فرق بين من يستعد أو يتحوط للحرب أو يعد العدة للحرب ولكن لا يريدها. دول الخليج هم من هذه الفئة. يعني الدول الخليج هي تستعد لاحتمال الحرب، تتحوط منها، تجهز نفسها وتحالفاتها وعلاقاتها ويعني شبكة أماناتها الأمان عندها لاحتمال وجود حرب. لكن دول الخليج لا تريد الحرب، لا السعودية تريد الحرب مع إيران ولا الإمارات. هذا ما يعني يفسر سعي الإمارات إلى يعني مسؤول الأمن القومي الشيخ طحنون بن زايد زار طهران وزار تركيا. وبالتالي الدول الخليج العربي لا تدفع باتجاه الوصول إلى الانفجار الكبير أو المواجهة العسكرية الكبرى، لكنها تأخذ علما بأن الأمور يمكن أن تتطور إلى مثل هذا الاحتمال وتحضر نفسها لمواجهة هذا الاحتمال. إسرائيل هي فقط التي تدفع إلى الانفجار الكبير وتستعجله وتقدم له مبرراته ويعني ذرائعه. الأمريكيون في منزلة بين المنزلتين، في منزلة يعني بين منزلة دول الخليج التي تعتبر أن أي حرب ستكون خسائرها وضرباتها على أرضها، لأن يعني إيران لا تستطيع أن تضرب لا يعني أمريكا أمريكا بعيدة عنها، وتستطيع أن ترسل بعض الأذى إلى إسرائيل من خلال يعني ميليشياتها في غزة وفي لبنان وقد يكون في العراق، ولكن مستوى الأذى التي تحدثه إيران في إسرائيل سيكون محدودا. الأذى العميق الذي يمكن أن تحدثه إيران في حال مواجهة كبرى سيكون في الإمارات، في دبي، في السعودية، في دول الخليج، يعني في دول الخليج العربي. وبالتالي الانفجار الكبير أو المواجهة الكبرى لا تريدها دول الخليج العربي، وتسعى لأن لا تصل الأمور إلى هذه النقطة. إسرائيل تسعى وتريد هذا وتستعجل هذا. الغرب لديه نوع من السياسة الحذرة التي تريد أن تأخذ من إيران اتفاقا نوويا والتزاما بضبط برنامج التسلح للأسلحة البالستية وتقليص نفوذ إيران. لكن الغرب لديه وسائل أخرى غير الضربة القاضية، يعني غير الضربة
الكل. دكتور سليمان، نعم، الكل لا يريد الضربة، يعني حتى عم تقول حضرتك حتى دول الخليج أكيد ما بدها المواجهة، ولكن ألن يتم العمل على إغراق إيران بالوحول الأفغانية مثلا أو الضغط عليها هناك؟ يعني مع الاشتباك اللي صار واليوم سحبت إيران لواء فاطميون من سوريا والهزارة الشيعة ووحدات من الحرس الثوري كلهم صاروا على الحدود مع أفغانستان، ليس كل ذلك استعدادا أو خوفا من المواجهة؟
هذه حروب البروكسي، يعني الحروب بواسطة الحلفاء.
نعم.
يعني تفاقم الأمر بين أفغانستان وبين إيران سيجبر إيران على يعني حشد قوات لديها أو ميليشيات لديها أو استدعاء جماعة الهزارة والأفغانيين، ميليشيات الأفغانية من سوريا أو من العراق إلى حدود أفغانستان لكي تحمي حدودها من أي اشتباك محتمل مع طالبان. فتلجأ الدول الخليج العربي إذا كان لديها نفوذ مع طالبان إلى هذه الخيارات من أجل إفهام إيران بأنها كما لديك يعني حلفاء وأيادي خارج حدودك، نحن لدينا حلفاء وأيادي خارج حدودنا، وكما تمارسين علينا يعني حربا بواسطة الوكلاء نحن نستطيع أن نواجهك بنفس الطريقة. هذا أمر محتمل وهذا أمر يمكن أن يحدث، ويعني اليوم نستطيع أن يعني ندرك لماذا انسحبت أمريكا من أفغانستان وتركت أسلحة يعني بقيمة 20 أو 30 مليار دولار تركتها لطالبان. في قد يعني هذا ليس أمرا محتما، قد يكون الأمر أن طالبان أصبحت قوية لدرجة أن أي احتكان أو استفزاز أو تصعيد مع إيران ستكون قادرة على مواجهة إيران بهذه الأسلحة. الثانية أن المواجهة مع إيران أيضا تتم في لبنان وتتم أيضا في العراق، ومن الواضح أنه يعني الوضع منذ اغتيال سليماني، الجنرال قاسم سليماني في العراق إلى اليوم قد تطور بشكل كبير من حيث تقلص نفوذ إيران في العراق، ومن حيث هزيمة ميليشيات الحشد الشعبي في الانتخابات النيابية التي أجريت في العراق، ومن حيث ايضا قيام حكومه القاسمي واستعاده يعني قوه الدوله العراقيه والجيش العراقي النظامي، ويعني كل التطورات العراقيه التي حدثت وانتفاضه تشرين في العراق، كل هذه التطورات التي حدثت في العراق كان مؤداها الفعلي نتيجه واحده وهي تقلص النفوذ الإيراني في العراق وعدم قدرة إيران اليوم على أن تستعمل العراق يعني كصندوق نقدي لتمويل برنامجها في الأسرين أو
نعم.
كميليشيات تستطيع من خلالها أن تهدد أرامكو والنفط.
نعم. طيب دكتور، أكثر من هيك، مجلة فورين أفيرز اعتبرت أنه حصول إيران على إنبلة نووية بيجعلها أضعف، يعني أكثر من هالضعف اللي عم بيصير بصحتها، مسألة الإنبلة النووية بيجعلها أضعف لأنه ما بتقدر تستعملها حيث الرد المقابل رح يدمرها، يعني بحسب المجلة. ما بتشوف أنه رح تكون عبء عليها قدي قدرة النظام على الاستمرار والمواجهة، ولأي مدى يعول على تغيير الموقف الإيراني لناحية وقف برنامجها النووي، علما أنه طهران تعتبر أنه امتلاك سلاح نووي ضماني لمشروع الإمبراطوري ما يتعارض مع أسباب قيام الجمهورية الإسلامية؟ يعني ما بتشوف أن الجمهورية الإسلامية أنفقت كل هذا المال وعملت كل هالمشروع هيدا حتى آخر شيء تتخلى عنه؟ أكيد لن تتخلى عنه بسهولة.
امتلاك إيران للسلاح نووي سيجعل يعني أي إمكانية لتغيير النظام الإيراني الذي هو يعني نظام يقوم أساسا على شراكة بين الأمن، يعني بين مخابرات الحركة الثورية من جهة وبين العمامة، يعني الأمن والعمامة عندما تمتلك قوة يصير قوة نووية، هذا يعني النظام يصبح خارج يعني خارج إمكانية التغيير. يعني القنبلة النووية أهميتها مش إنه تضربها، أهميتها بإنه
بتهدد
النظام.
نعم
بصير النظام خارج أي خطر وخارج أي عملية تغيير. يعني هذا يعني في أسوأ من النظام الكوري الشمالي عندما امتلك قنابل هيدروجينية وقنابل نووية، فأصبح إمكانية تغييره شبه يعني مستبعدة. وبالتالي القنبلة النووية الإيرانية خطرها مش إنه إيران حتضربها، لأنه في الهند عندها قنبلة نووية وفي باكستان، وامتلاك إيران لقنبلة يعني لسلاح نووي سيدعو السعودية لامتلاك سلاح نووي مستفيدة من تحالفها مع باكستان، وسيدعو تركيا لامتلاك سلاح نووي. طبعا إسرائيل عندها 220 رأس نووي في المنطقة يعني. وأيضا امتلاك إيران لسلاح نووي سيكون مصدر قلق شديد لروسيا وللصين حتى، يعني ليس هناك أي دولة في العالم مستعدة تكون يعني قابلة أو مرحبة بامتلاك إيران لسلاح نووي، لا روسيا ولا الصين اللي هم بيعتبروا يعني أصدقاء لإيران أو حلفاء أو مشاكل، ولا الهند ولا باكستان ولا السعودية ولا تركيا ولا أي دولة في العالم طبعا، ولا إسرائيل ولا الغرب. واقتران امتلاك إيران بسلاح نووي مع اقتران امتلاكها لبرنامج صاروخي باليستي، يعني مع الأداة التي تحمل الرأس النووي وتوصله إلى الهدف المنوي تدميره، هو خطر إضافي. إيران يعني خطر برنامجها النووي حتى لو ما حضرت قنبلة نووية. اليوم المواد الانشطارية التي تمتلكها إيران والتي هي كبيرة تستطيع أن يعني تقيم على رأس صاروخ، أن تحمل على رأس صاروخ مواد انشطارية نووية. بقولوا لها القنبلة الوسخة، يعني القنبلة النووية الوسخة اللي هي ما بتعمل انفجار نووي ولكن تعمل تلوث نووي. يعني لو فرضنا أنه وضع على رأس صاروخ باليستي إيراني مواد انشطارية إيرانيوم أو بلوتونيوم حوالي 100 كيلو أو 200 كيلو، تمتلك إيران أيضا تمتلك أكثر من ذلك، تمتلك آلاف المواد الانشطارية، ودرجة تخطيطها ليست 90% لتكون تسبب انفجار نووي، وإنما درجة تخطيطها 60%.
حتى اعترفت هي أنه في جانب عسكري.
نعم. وتم ضرب هذا ايصال هذه المواد انشطارية مثلا إلى مدينة إسرائيلية.
تلوث
النووي والإشعاعات التي تنطلق من هذه القنبلة القذرة النووية القذرة هو يعني تقريبا ما بتعمل انفجار ولكنها بتعمل دمار وقتلى وضحايا يعني لا يمكن تصوره يعني.
دكتور بعد عنا دقيقتين بعد عندي دقيقتين الوقت خلص يعني ليس بعيدا من مقالات مفاوضات فيينا، هل يعني إن كان في نجاح أو فشل المفاوضات سيكون هناك انعكاسات مباشرة أو غير مباشرة على المنطقة؟ واليوم في حديث كتير عن تسويات بين المفاوضات والاشتباكات على الحدود الإيرانية وتدخل الأطلسي أو استنفار الأطلسي ضد بوتين لحماية أوكرانيا، يعني عم ينحكى كتير بسيناريو، وأيضا الحديث عن تسويات مع انسحاب إيراني يتحدث يعني الإعلام عم يحكي عنه من جنوب سوريا ومن درعا على الحدود مع إسرائيل والأردن بما فيها من عناصر لحزب الله اللبناني. يعني هالانسحابات إن كانت بسياق ترتيبات دولية أو إقليمية تهيئ الانسحابات للقوات الأجنبية من سوريا، أو هي تتم إذا كانت تتم بحسب المقتضيات الأمن الإسرائيلي اللي بتضمنه موسكو أو بحسب المخاوف الأردنية من التغلغل الإيراني، ما بتعتقد مدى جديتها مرتبط بالمناخ الإقليمي والدولي المرافق للمفاوضات بفيينا وما سيتبعها من تقاسم نفوذ، شيء حتى اللي عم ينعكس على لبنان وعلى موقف لبنان وتحديدا حزب الله الممسك بالقرار اللبناني تجاه المبادرة الفرنسية اللي لن تتم إلا بحسب التوازنات والترتيبات اللي عم بتصير بالمنطقة
بشكل برقي لأنه ما معنى لا. المبادرة الفرنسية في لبنان يعني تم إجهاضها وهي يعني لا تتقبل. بالنسبة لعدم وجود
المبادرة الفرنسية السعودية أنا اللي بقصد دكتور سليمان،
لن يتم التعامل إيجابي مع هذه المبادرة، يعني هذه المبادرة على حزب الله أن ينفذها، وكان الرد على البيان الفرنسي السعودي صواريخ على الرياض. النقطة الثانية بالنسبة لسوريا، يعني تفريغ الجنوب السوري حتى 80 كيلومتر من أي وجود لإيران أو لميليشيات إيرانية عليه هو مطلب إسرائيلي توافق عليه أمريكا وروسيا والأسد ونظام الأسد، ويرعى ويعني يأخذ أيضا تأييد أردني أو عربي، وبالتالي هذا الأمر يجري تنفيذه إذا إيران قبلت به أو لم تقبل فيجري تنفيذه بالقوة يعني بالضربات العسكرية الإسرائيلية، وواضح أن الروس يعني يعطون ضوء أخضر كامل مع الأمريكيين لإسرائيل لكي تقوم بيعني منع إيران من تمدد جنوب دمشق أو من التواجد جنوب دمشق. هذه مسألة محسوبة. ما علاقة ذلك بأوكرانيا؟ أنا لا أعتقد أن هناك يعني نوع من العلاقة الضيقة يعني بين الملفات، يعني هناك خلاف أمريكي روسي حول ما يجري في أوكرانيا، وطبعا الغرب الأوروبي مع الأمريكان في هذه المسألة لأن أوكرانيا كاثوليك، وبوتين يعتبرها يعني حديثة الخلفية لروسيا، فهذا الملف يعني يمكن أن يأخذ تعقيدات كثيرة.
دكتور بشكرا،
الحقيقي يجري في العراق وفي سوريا. أما في لبنان انعكاس كل ذلك على لبنان فإنه مرهون بمفاوضات فيينا. إذا مفاوضات فيينا وصلت لاتفاق بيريحون الإيرانية بلبنان.
أنا بشكرك.
لا إذا بضل معقد الملف في فيينا وما وصل للاتفاق سنبقى رهائن.
أنا بشكرك دكتور، خلص وقتنا للأسف خلص وقتنا
وأنا خلصت كمان سنبقى رهائن.
نعم دكتور، أنا بشكرك كتير على هالحلقة القيمة وإن شاء الله بيكون لنا لقاءات تانية معك الكاتب السياسي والأكاديمي الدكتور حارس سليمان. بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي جاد فاضل، وبشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وبقلكم إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت انطرونا.